بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والعشرون، أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم، ولأنه يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه، فإذا احتال المرء على حل المحرم.
هذا الغاية من التكليف يا أخوان، تمييز الله عز وجل من يطيعه ممن يعصيه، وهو عالم بذلك، ولكن يقع تمييز وامتحان واختبار يترتب عليه الثواب والعقاب. الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلهذا أمر الله عز وجل مثل ما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، لما أمره أمر ابتلاء وامتحان واختبار. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتلاه للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، فإن احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب بأن يعمل عملا لو عمل على وجهه المقصود به لازال ذلك التحريم وسقط ذلك الواجب ضمنا وتبعا لا أصلا وقصدا، ويكون إنما عمله ليغير ذلك الحكم أصلا وقصدا، فقد سعى في دين الله بالفساد. ولهذا يا إخواني ارتكاب المحرم من غير حيلة أهون بكثير جدا من ارتكابه مع حيلة. ارتكاب المحرم من غير حيلة لا يشتبه على الناس إيه؟ تحريمه. أنا الآن لما أقول واحد أنا يا جماعة بعطي بطلع العشرة بعشرين، هيقوم كل واحد في المسجد يقول ايه؟ نعوذ بالله من الربا، نعوذ بالله. لكن لما تروح انت تشتري سلعة وهو حنا اسدد لك ثمن السلعة ديت عشرة ثم اخذها منك عشرين، يشتبه ذلك على الناس. لما انا ابيعك سلعة بمئة مؤجلة ثم اشتريها منك بثمانين معجلة واعطيك الثمانين ويسجل عليك المئة المؤجلة، هذا يشتبه على الناس. لهذا المحرم الذي يكون بحيلة أشد من المحرم من غير حيلة. كذلك أيضا البدعة أشد من المعصية من هذا الوجه، لأنها تلبس لبس الشرع. كذلك أيضا الذي أخطأ في مسألة فرجع هذا محمود، لكن الذي يستدل بشبهات على خطائه هذه مصيبته أعظم من الذي يعصي لها معصيته مجردة. ليه؟ لأن تعليله وتبريره زي الآن. إخواني بارك الله فيكم، السرقات العلمية صارت عادي جدا. ليه؟ لأن الشيخ فلان بيقول عادي، والشيخ فلان بيجوز النقل بدون عزو عادي جدا، ما فيش إشكالية أبدا، وفلان وقع عنده كلمة، وفلان وقع عنده سطر، وفلان وقع عنده كذا، ويستدل بمثل الواقع التي الله أعلم بمدلولها. الله أعلم هذا من النساخ، الله أعلم هذا كان لأمر من الأمور، لكن لا يخالف الأصل الذي اتفق عليه السلف رحمهم الله تعالى. مثل ما يقولون تمنت شيخكم أيضا عنده سرقات وضع بحث أبي حنيفة بدون عزو. صحيح يا أخواني، ما عزوت فيه، أنا ما عزوت هذا في بحث أبي حنيفة، ما عزوت، وكان الواجب أن أعزو إلى هذا. لكن ما الذي حصل يا أخواني؟ هذا البحث أصلا، هذا الشيء وجدته في مسجد من المساجد احنا في المملكة، وريقات معمولة بخط القلم، ظننتها هذه كلمات موجودة لبعض الباحثين غير مطبوع ولا موجود أصلا، وأتيت بهذا، وهذا مكتوب موجود ومصور وقد وزع على الطلبة، ما في نسبة ولا شيء، فظننا أن هذا يكفي في إيه؟ في الإحالة. هذا في الإحالة، يكفي الإحالة أن الكتاب معك وأنت تقرأ. وكل الحمد لله كل إخواننا الذين نوزع عليهم الدورات والكتب وهذه الأبحاث موجودة بين دين ونقرأ في مثل هذه الأشياء، فظننا أن مثل هذا يكفي في الإحالة. لكن أغفلنا أنه قد يستمع مستمع، قد يستمع مستمع مثل هذا ويظن أن هذا من عملنا. والحمد لله نحن في مبحث أبي حنيفة، والحمد لله لخصنا كل شيء من صدرنا قبل القراءة، لخصنا كل شيء، وقد شرحنا رسائل عديدة في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبينا هذا والحمد لله من صدرنا، ولا نحتاج إلى مثل هذا. لكن التبس علينا أن هذا الأمر طالما أنه موجود بين هذا الإخوة أن هذا يكفي. لكن نقول ونقول الآن هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، وأن الإنسان ينبغي أن يحيل في مثل هذه الأشياء. والحمد لله ما وقع إلا هذا الموضع الذي يتشبث فيه هؤلاء، كلما ذكروا كذا قالوا بأن شيخكم عنده، وقد وضعوا عشرات الكتب مسروقة في هذا وعشرات الخطب، مما والحمد لله لا يوجد منا شيء في هذا، والحمد لله كل من حضر دروسنا يعلم والله الحمد منا أننا لا نعتمد طريقة الأوراق ولا طريقة المقولات هذه، وكل شيء ما يحال، لكن هذا اشتبه علينا لما كان ورقات مثل هذه ورقة ما ندري، لكن ومع ذلك ليس هذا تبريرا ولا تأصيلا لمن كان في يده أوراق ألا يحيل، بل نقول من وجد ورقة في الشارع فأتى بها ينبغي أن يقول وجدت ورقة في الشارع، وهذا في هذا الايه الأمر، لكن لا يكون هذا ذريعة لهؤلاء السارقين الذين يبررون السرقات والذين يؤصلون للسرقات الليل والنهار، والحمد لله المسلك في هذا واضح وبين ولله الحمد والمنة، إنما كان هذا غفلة منا أن هذا الأمر بين يدي إخواننا موجود ولله الحمد والمنة، فأصلنا أن وجود مثل هذا أنه يغني عن يعني التنبيه لهذا المجهول الذي لا نعرفه، لكن لو استقبلنا من أمرنا ما صبرنا ما فعلنا ذلك، ولا نجوز هذا ولا نراه أصلا، وينبغي على كل ناقل كلمة من الكلمات أن يعزوها إلى صاحبها وأن ينسب الفائدة إلى إيه؟ إلى من قالها ولو كانت ورقة ملقاة في الشارع، هذا من جهة التأصيل، لما هذه غافلة تقع من الواحد أحيانا وليست بمقصودة، ولهذا لا نبررها ولا ندافع عنها، بل نراها داخلة في جملة عدم العزو لمن نقل منه، فشيء يقع غفلة، شيء يقع من نساخ، شيء يقع بدون قصد، شيء يقع بكذا، هذا وارد يا اخواني، هذا وارد، ولهذا حتى نحن في ردنا على رسلان قلنا لو وقع منك هذا موضع، وقع منك موضعين، وقع منك بعض الاشياء مثل هذا يسامح فيه، مثل هذا فعلا ممكن يكون سبب من الاسباب، لكن ان ياتي الانسان بكتاب، ان ياتي الانسان بخطبة ينقل منها 10 صفحات او 20 صفحة، ان ياتي الانسان بجل كتاب، ان ياتي الانسان بمبحث كامل، حتى يا اخواني يقولون قلت وغير ذلك من هذه الاشياء، هذا لا شك انه جريمة وجريمة عظيمة جدا، لكن اذا وقع من الواحد موضع من المواضع هذا وارد جدا، خصوصا اذا كان له تبريره وبيانه، واذا كان الانسان لا يتشبع فيه بما لم يعطى، انما هذا والحمد لله حينما يكون رسالة موجودة بين يدي اخواننا يقرأ منها وهي امامهم، فاي نسبة تشبع في هذا، لكن مع ذلك ليس تقعيدا، هذا تقعيدا للمسألة، يقولون مسألة التراجم، احنا قلنا مسألة الترجمة اللي نقرأ او مسألة القاعدة اللي هي كان بعض القواعد كان أخذت من بعض الرسائل، قلنا هذا كان موجود الرسالة بين يد الإخوة، نحن نقرأ الرسالة من يد الإخوة، كنا نظن أن مسألة وجود الرسالة، وجود الرسالة سواء مثلا قرأنا بعض القواعد لمحشي أو بعض الرجل محشي، وجود هذه بين يد الإخوة كان كافيا عندنا في الإسناد، وهو كاف بينك وبين الله أنك لم ينسب إليك شيء، طلابك يعلمون هذا، لكن غفلنا أن من يستمع لمثل هذا قد لا يتفطن إلى أن الرسالة موجودة بين هذا الطلاب، لهذا نقول نستغفر الله من هذه الغفوة عن أن هذه الكلمات قد يسمعها أحد فيظن أنها لك وليست لك، سواء بعض القواعد اللي نقلت أو بعض التراجم أو غير ذلك، كما قلنا وقدمنا أنه لابد من الإحالة في كل هذا، ولو بواسطة، لو نقلتها بواسطة فتنقل بإيه؟ بواسطة، نقول كل كلام ينبغي أن ينسب إليه لقائل، وما الذي يمنع أن تنسب الفائدة لقائلها؟ ما الذي يمنع؟ وهي من بركة العلم، فما الذي يمنع؟ فالشاهد أن المحرم إذا ارتكب بحيلة فإنه يكون يا أخوان يكون أشد بكثير مما لو ارتكب المحرم بدون حيلة، مما لو ارتكب المحرم بدون حيلة، أن تدافع عن المحرم بخلاف ما تعترف أنك وقعت فيه، وهذا قد يقع من الإنسان، أي واحد إنسان قد يقع، قد يقول بشيء محرم غفل عن الدليل، ممكن لا يصله الدليل أو وصله الدليل ولم يثبت عنده أو تأوله تأولا معينا، لكن ما يبقى الإنسان مدافعا عن الإيه؟ عن المخالفة، فخير الناس من عرف خطأه ورجع عنه، وشر الناس من دافع عن خطئه حتى يتحول الخطأ وتحول المعصية وتحول المخالفة إلى دين يدان به ويصبح منهجا، أبدا الحق أعظم وأكبر من أي أحد، الحق أكبر من الصحابي، الحق أكبر من التابعي، الحق أكبر من أي عالم من العلماء، ونبل العالم أن يرجع إلى الصواب وأن يرجع الحق، نبل العالم، لكن أصل الحق واحذر هذا أن تلقى الله بتأصيل الباطل من أجل أن تبرره لنفسك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا تشريع يخلق شرع للناس دينا جديدا لأجلك أنت تحافظ على جنابك ولا تحافظ على جناب الشارع، ولهذا دائما نكرر ونقول نظرة إلى الله من كل مخالفة، وبعض الناس منهم كان يستهزئ منا لما بنقول نبرأ من اي مخالفة في حياتنا وبعد مماتنا. يقول يعني كيف تتبرأ بعد مماتنا؟ يعني نقول ان ظهر شيء مخالف حتى بعد موتنا فان مذهبنا فيه هو السنة هو الحق، ولا يزال الانسان يصحح لنفسه ما كان من عثرة. لكن الحمد لله ولله الحمد والمنة ما كنا ولا تعمدنا قط مخالفة حق ظهر لنا، لأننا لسنا في حاجة إلى أن ننسب إلى أنفسنا باطلا ثم ندافع عنه والحمد لله، إنما نحن عباد لله سبحانه وتعالى بالتماس الحق ومتابعة الحق في أي وقت كان. أما الذي يدندن بقى عليه حتى يريد أن يجعل موضوعك هذا مساويا لعشرات الكتب وعشرات الخطب إلى الآن، لا يا سيدي نحن نبرأ من هذا والحمد لله. ولكن أقول لكم والله يا أخواني ما اعتقدته أن هذا أصلا بحثا لأحد ممن يعني ينقل عنه ولا شيء، والله ما وجدت على هذا، وهذا ما أقرره. فيش بعد ذلك إذا كان يعني إذا وجد أوراق فهشام البيني يرى إذا وجد أوراق ليست سرقة علمية أو ليست نقل مباحا بالعزل، لا لا لا، ولو وجد ورقة في الشارع في القمامة خذها وانقل منها بعزو. لكن أنا أبين لك يعني الحمد لله إن ما هذا شأننا، ولسنا نضع هذه محترزات حتى يأتي الرب لك بس هشام البيلي يرى إذا كان واحد غير مؤلف. لا، هشام البيلي يرى أن أي جملة ينبغي إذا نقلتها أن تسندها إلى صاحبها وأن تعزوها إلى صاحبها. وكان على هشام البيلي أن يحيل مبحث أبي حنيفة إلى صاحب الوريقات هذه ويقول وريقات، ولا يغني عنه أن الأوراق بين يدي طلابه، ولا يغني عنه أن وجدت وريقات ملقاة في مسجد، ولا يغني عنه أن هذا ليس من شأنه، ولا يغني عنه أنهم الحمد لله يبحثون الليل والنهار والحمد لله ما يجدون شيئا، لأننا في غني عن مثل هذا. هذا كله لا يغني عن أنه ينبغي أن تنسب الفائدة لقائلها وأن تنسب الفائدة لصاحبها، وهذا هو المجد وتلك هي الكرامة وهذا هو مذهب العلماء. فلنصدر للأمة منهج العلماء، لا منهج هشام ولا منهج عباس ولا منهج إبراهيم ولا منهج علي، نتقي الله عز وجل في منهج العلماء، ولا نفعل كما يفعل القساوسة يأخذون الأنجيل وكل واحد يحرف على حسب ما يرى وما يعني له. كتاب الله محفوظ وسنة النبي محفوظة ومسلك العلماء معروف والحق فوق الجميع، وإذا كان عمر يرجع للحق وإذا كان أبو بكر يرجع للحق فالواجب على هشام ومن أعظم من هشام الذي لا يساوي شيئا يجب أن يرجع إلى الحق في المسائل العقدية في المسائل العملية في المسائل الكبيرة في المسائل الصغيرة. لسنا بأجل من الصحابة ولا بأجل من التابعين، ورضي الله عن أئمة السلف وغفر لنا تقصيرنا وحوبنا وزللنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.